حلال أوصى بحقك في الشريعة فسعى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي علم العلماء وأرشد الفقهاء، وأصلي وأسلم على سيد الدعاة والأنبياء. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة التي نتكلم فيها عن المرأة المسلمة. تعالوا لنرحب في بداية هذا اللقاء بفضيلة الداعية الإسلامي الشيخ إيهاب عدلي، حياكم الله.
الله يحييك أخي، شرفنا الله.
مشاهدينا الكرام، كثير من الزوجات لا يعلمن شيئا عن قوانين السعادة الزوجية. أنا أكرر هذا عن قصد وعن عمد. كثير من الزوجات لا يعلمن شيئا عن قوانين السعادة الزوجية ولا عن قواعد صناعتها، لذا فإن حياتهم الزوجية تتحطم على صخرة الفشل، فتنتهي هذه الحياة بالطلاق، وإن بقيت فإنها تبقى نتيجة لضغوط الأهل أو لأن بينهما أولاد يحتاجون إلى رعاية. إن بقيت هذه الحياة تبقى أيضا بصورة شكلية بعيدة عن أهم شيء في الحياة، ألا وهو الحب الذي يمثل العنصر الأول من السعادة الزوجية. وقلنا في الحلقة الماضية من أهم هذه العناصر التي تميز الحياة الزوجية وتسعد البيوت هي وجوب طاعة الزوجة لزوجها. وبينا أيضا في الحلقة الماضية مع شيخنا بعض الثمار التي تترتب على هذا الأمر الجليل. ذكرنا منها على سبيل المثال بأنها تعصمها من النفاق، وبأن المرأة المطيعة لزوجها تحشر مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وبأن المرأة التي تطيع زوجها تحشر مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، وبأن المرأة التي تطيع زوجها تكون بإذن الله تعالى مع الصادقين والصادقات. أكيد في ثمار أخرى عاوزين نعيشها ونسمعها، تعالوا نتكلم ونشوف ونسمع من فضيلة الشيخ إيهاب عدلي المزيد والمزيد في هذا الباب، حياكم الله مجددا. عاوزين نسمع شيخنا عن بعض الثمار التي يعني أتحفتنا بها في الحلقة الماضية، فماذا تقول في هذه الحلقة؟
الله يعزك يا رب ويبارك فيك.
الله يسلمك.
أولا قبل أن أدخل، جزاك الله خيرا على هذه المقدمة.
جزاك الله تعالى كل خير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص وصلاح العمل يا ذا الجلال والإكرام. أولا، عندما تكلمنا عن الثمرات في الحلقة الماضية قلنا هذه الثمرات هامة جدا للمرأة المسلمة، لأن موضوع الطاعة شق وصعب على نفس المرأة، فإذا ذكرنا لها الثمرة التي تحصل عليها من وراء هذه الطاعة فإنها يعني تنشط في طاعة زوجها. إذا عرفت دائما العامل يعمل وهو يريد الأجر، فإذا علم أن الأجر الذي سيأخذه كبير فإنه سينشط في هذا الإيه؟
نعم.
العمل إذا لم يكن هناك أجر. ولذلك ربنا عز وجل يعني أعطى المؤمنين على إيمانهم وصلاحهم أجرا، وهو الجنة ورؤية وجه رب العالمين تبارك وتعالى، ولذلك ينشطه بفضل الله تبارك وتعالى. أمر الثمرات أمر عظيم، وقبل أن ندخل فيه نقول للمرأة المسلمة أمرا قرأته في مصنف الإمام ابن أبي شيبة في باب حق الزوج على زوجته، عن إبراهيم الإمام الأعمش يرويه عن إبراهيم النخعي، كأن إبراهيم النخعي يقول أن هذا الأمر كان مستقرا عند جميع الناس في عصره. لما يجي واحد من السلف الصالح يقول لك كانوا يقولون، فكأن هذا الأمر يعني كان مستقرا عند الناس. لما يقول كانوا يقولون يعني
أمر منتشر
جميل. يعني كان يقال أحسن قتادة، كان يقال أحسن زوجين رآهما إنسان رقية وزوجها عثمان، فخلاص كان منتشرا عند الناس ان احسن زوجين في الدنيا
رقية وعثمان.
بعد الموضوع نعم الانبياء نعم رقية نعم وعثمان نعم. لما قتادة يقول كان يقال يبقى خلاص
رضي الله عنه،
رضي الله عز وجل عن رقية وعن سيدنا عثمان،
امين يا رب.
فابراهيم النخعي بيقول ايه في مصنف الامام ابن ابي شيبه، الامام الاعمش يرويه عن النخعي يقول كانوا يقولون.
أمر منتشر.
منتشر إبراهيم النخعي.
نعم.
كانوا يقولون.
تمام.
إن المرأة إذا وجدت زوجها أصابه الجذام. والنبي الجذام.
بأن المرأة إذا
وجدت زوجها أصابه الجذام. يعني اتجوزت واحد كويس خالص وجسمه حلو وجلده جميل ووشه منور وحلو كده. وبعد ما اتجوزوا بشوية الراجل ده أصيب بمرض. ومن أشد الأمراض في عهدهم هو الجذام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول
فرق من المجذوم فرارك من الأسد.
وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد أحد المجذومين وأكل معه في القصعة.
نعم.
حتى يدل للأمة الإسلامية أن في حاجة اسمها كمال التوكل. دي فيها بحث إن شاء الله لوحدها إن شاء الله رب العالمين. فأن المرأة إذا رأت زوجها أصابه الجذام في أنفه. يعني أشد مكان يصاب فيه الإنسان بالجذام. وأنا رأيت ناس أصيبوا الجذام في الأنف في إحدى الدول العربية وكان منظر لا تستطيع أن تتصوره.
يا رب.
فمصت أنفه حتى تموت ما أدت حقه.
يا الله. تني فمصت أنفه حتى تموت ما أدت
حقه.
أنا أعتقد في حديث في يعني في هذا المعنى
حديث أبي سعيد.
لو 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 أن لو
ما بحثت فيها فوجدت.
بالنسبة للحديث
لا صدق حضرتك.
لا والله لا لا لا
أنا آسف
أنت
شيخ المقاطعة.
لا والله نسمعك أنت شيخنا.
ده حديث أبي سعيد ده طبعا الرواية. لو أن المرأة وجدت زوجها من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قيحا ودما صديدا.
نعم.
فلعقته بلسانها ما وفت حقه عليها. دي احدى الروايات اللي عند يعني السنن. لا في روايه ثانيه بقى في مصنف الامام ابي شيبه. وانا ادعو المسلمين ان هم يذهبوا الى مصنف الامام ابي شيبه لانه صنف بابا في حق الزوج على زوجته من اعظم الابواب. من اعظم الابواب في المصنف. وانا طريقتي اصلا في الخطب والدروس قبل ان ادخل في اي مساله ابحث في المصنف الاول.
نعم.
مصنف ابن ابي شيبه.
بيمتاز اعتقد المصنف بشيء من الرقائق.
لا الرقائق وشمولية جمع المسألة.
نعم.
يجمع المسألة بشمولية.
نعم.
مصنف.
نعم.
الإمام ابن أبي شيبة.
نعم.
وبعد كده بتخش في شعب الإيمان وسنن البيهقي يعني الأول الثلاثة دول. الأول الثلاثة دول. المهم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء رجلا طبعا احنا ده دلوقتي بنقول إيه موضوع الثمرات. ليه الثمرات بس أنا بقول لك إن الحق عظيم فلازم أبين إن الثمرة عظيمة
كمقدمة للثمرات.
نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو ابنته يقول يا رسول الله إن ابنتي أزوجها وترفض الزواج مش عايزة تتجوز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بها. فأتى بها فقال ما لك لا تريدين الزواج. فقالت يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه أخبرني أولا ما حق الزوج.
الله 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 الله.
يعني أعرف حقه إيه وبعدين أتجوز.
تمام.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو وجدت فيه الزوج ده الزوج دوت أصاب وجهه دم وقيح وابتدر من خراه من اليم اليمين ومن اليم الشمال دما وقيحا فلحست ذلك بلسانك ما أديت حقه.
يا الله يا الله. طيب احنا ممكن
طبعا الامر صعب
بعض النساء تقول الا هل ده ما يكونش فيه تحامل على المراه.
لا احنا قلنا ايه انا لو اللي بيسمع يفهم كلامي كويس انا قلت اتجوزته كويس خالص ثم اصابه هذا المرض. اصل العلماء بيتكلموا في موضوع المرض عن الابتداء والدوام في فرق بين الابتداء والدوام.
نعم.
فدائما يقولون بعد كده فمثلا ده ضرر على الزوجه وتطلب من ورائه الطلاق. لا الضرر ده وان كان تستحقي ان تطلب الطلاق من ورائه وتطلقي للضرر إلا أنك إذا صبرت على هذا الضرر العظيم جدا يسمى حق للزوج. وإن كان هذا الضرر يوجب لك الطلاق عند القاضي إذا طلق.
يعني جملة الأحاديث التي ذكرتها الآن يعني تبرز نوع من أنواع الوفاء.
وفاء عظيم.
نعم.
اتجوزته كويس خالص. وبعد كده أصابه مرض. وكذلك أنا حب أتكلم عن الآية القرآنية وللرجال عليهن درجة. فيها تسعة أقوال. الإمام ابن جرير الطبري أما رجح قول من تسعة أقوال عارف رجح أنه قول.
نعم.
قول ابن عباس عشان نعرف أن في كلام للزوج وفي كلام للزوج.
ماذا قال
ابن عباس؟ والرجال عليهن درجة أنه لا يستوفي حقه منها ويتغاضى.
لا يستوفي حقه تستوفي كل منها ويتغاضى.
إزاي يعني؟ هي تستوفي كل الحقوق كل حقوق الزوجة على الزوج النفقة والسكنة
والطعام. تمام تمام تمام
تستوفيها.
تمام.
وهو الدرجة اللي فوقيها أنه لا يأخذ كل الحقوق. لا يستنظفها. ابن عباس لا يستنظف حقه
معنى جميل.
ده القول اللي رجحه ابن جرير الطبري.
يا الله.
عشان بس السامع يفهم، احنا كمان نتكلم عن النساء بأدلة شرعية في حق الزوج، نتكلم عن الرجل بقوة بأدلة شرعية عن حق.
طب يلا
دي الآية اللي بيستدلوا بيها على ان الرجال علينا درجة، ان الرجل هو لا، ده ابن عباس فهم منها ان هو.
طب يلا يا سمعني مديد من الثمرات التي يعني اجحفتنا بها في الحلقة الماضية.
ليه احنا بنقول الثمرات؟
تمام.
الحق عظيم.
تمام.
الحق عظيم، حق الرجل عظيم جدا.
نعم.
من هذه الثمرات أنا كنت قلت لحضرتك إنها المرأة بطاعتها لزوجها تكون وضعت قدمها على أول الطريق إلى بيت المقدس.
نعم.
أنت حضرتك استغربت ليه؟ أنا ديت مقدمة، يعني الثمرة هذه مقدمة لهذا الأمر. أنها تكتسب ما يسمى بالولاية.
بالولاية.
ولاية.
ماذا تقصد بالولاية؟
تصبح ولية من أولياء الله الصالحين.
ولي من أولياء الله.
قلت في الحلقة السابقة أنها تحشر مع 70,000، 70,000 كلهم من أولياء الله الصالحين. تعصم من النفاق، النفاق دوت من يعصم منه يبقى من أولياء الله الصالحين. تحشر مع سيدنا إبراهيم، الأولياء اللي بيحشروا مع سيدنا إبراهيم.
نعم.
كما بيان.
نعم.
أؤكد المعنى أنها تصبح ولية من أولياء الله الصالحين. وتلاحظ عندنا في مصر كلمة بتتقال في مصر على النساء لا تقال عن النساء في بلد أخرى، يقول لك مات وترك ولاية.
تمام.
ويقول لك طبعا كلمه دارجه عاميه يقول لك وليه فلانه وليه هي اصلها وليه، لان عندما جاء الصحابه الى مصر وحدثت الحادثه في مقتل الحسين وجاءت سكينه وجاءت امنا يعني زينب بنت الحسين، ونساء مصر راين سكينه وزينب ورات الولايه العظيمه التي تحلت بها سكينه، اصبح كل نساء مصر يريدن ان يصبحن مثل زينب وسكينه في تحقيق الولاية.
نعم.
فمن شدة حرص نساء مصر على ذلك أصبحت كل امرأة يطلق عليها ولية، يعني ولية، أن هذا الأمر انتشر بين النساء. تحقيق الولاية.
تمام.
طاعة المرأة لزوجها تحقق
الولاية.
الولاية.
نعم.
تصبح ولية من أولياء الله الصالحين، وهذا أمر عظيم جدا. ألا إن أولياء الله إيه؟
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الدليل على كده إيه؟ إحنا قلنا فيها عندنا آية إحنا عملناها قاعدة وننطلق من خلالها، فالصالحات
قانتات
حافظات للغيب
بما حفظ الله.
قانتات طاعة الله.
نعم.
حافظات للغيب بما حفظ الله طاعة الزوج. كلمة الصالحات هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل في القرآن الكريم أخبر فيما يقوله عن سيدنا محمد أن الولاية لا تكون إلا للصالحين، ولذلك جيب لي من القرآن الكريم أن أولياء الله الصالحين مش هتلاقي كلمة
يعني
الله.
يعني أنت حضرتك بتستقي الآن كلمة يعني بأن المرأة تكون ولية من هذه الآية.
فالصالحات
قانتات. قانتات. يبقى كلمة الصالحات تدل على أن المرأة ولية من يعني أولياء إليه تعالى. جميل.
تمام.
جميل.
في سورة الأعراف يقول الله عز وجل عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول السلام. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى
المحسنين
الصالحين.
الصالحين. نعم نعم.
أرأيت الاستنباط من القرآن الكريم فالولاية لا تأتي من الله عز وجل إلا لمين؟
للصالحين.
للصالحين. فالصالحات قانتات حافظات للغيب
الله. حافظ الله. الله.
إذا حققت المرأة الصلاح اكتسبت ولاية الله تبارك وتعالى.
نعم.
ثلاث
نعم.
ثمرات للولاية دي هي اللي بتخلي الأمة الإسلامية تستعيد بيت المقدس.
طب نسمعهم كده.
نسمع ثلاث ثمرات. أول ثمرة الولاية تستجلب النصر من عند رب العالمين تبارك وتعالى. فالمرأة إذا حققت طاعة الزوج وطاعة الله عز وجل في البيت حققت الولاية، فهي من خلال بيتها أصبحت تفعل مقدمة لتحقيق النصر من عند رب العالمين.
لا احنا عاوزين يعني نقف مع هذه الثمار التي تستنبط من موضوع الولاية بالنسبة للمرأة. لكن خلينا نطلع فاصل ونرجع لك مرة تانية. مشاهدي الكرام فاصل قصير فكونوا معنا.
سنعود إن شاء الله. موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. كنا بفضل الله تعالى قبل الفاصل حول نقطة مهمة، بأن المرأة إن أطاعت زوجها حققت أمرا مهما ألا وهو تحقيق الولاية لله جل وعلا. نرجع مرة تانية لضيفنا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ إيهاب العدلي ونقول لفضيلة الشيخ حضرتك بتقول في ثلاث استنباطات من موضوع الولاية. عاوزين نسمع هذه الاستنباطات.
الاستنباطات هذه هي ثمرات الولاية.
ثمرات الولاية. يعني الولاية في ثمرات كبرى وفي انشق عنها بعض الثمرات.
يعني جميل. الولاية ثمرة.
نعم.
من ثمرات طاعة المرأة لزوجها. ثم في هناك ثمرات ثلاثة.
نعم.
هذه الثمرات الثلاثة هي التي تجعل المرأة تضع قدمها على أول الطريق إلى بيت المقدس وهو الهدف الأسمى للعالم الإسلامي الآن.
يلا سمع.
أول حاجة النصر. النصر لا يأتي إلا بتحقيق الولاية. إذا لم تحقق الأمة الإسلامية الولاية لا يوجد نصر. إطلاقا.
تحقيق النصر.
تحقيق النصر لا يأتي إلا بتحقيق الأمة الإسلامية الولاية.
جميل.
زي الدليل على كده إيه؟
نعم.
الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا.
نعم.
ربنا
نعم.
ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
مولانا
فانصرنا.
الله الله الله
على القوم الكافرين.
الله.
فلا يأتي النصر إلا بتحقيق الولاية.
الله.
أنت مولانا إن ربي إن ولي الله
الذي نزل الكتاب
هو يتولى الصالحين.
جميل جميل.
الأمر الثاني أنه الولاية تبرأ عن الأمة الإسلامية المصائب الكونية والكوارث الكونية. فالأمة إذا أصيبت بكوارث كونية تنشغل عنها عن عدوها الذي يقف أمامها. ولنفرض أن فيضان حصل زلازل حصل براكين الأمة الإسلامية تنشغل بذلك عن العدو. فإذا أزاح الله عز وجل عن الأمة الإسلامية الكوارث الكونية فإن ذلك يجعل الأمة الإسلامية تتفرغ لإيه؟ لعدوها. والكوارث الكونية يبعدها الله عز وجل عن الأمة الإسلامية إذا حققت الصلاح.
يعني النساء ده بركة.
بركة والله.
سبحان الله.
طاعة المرأة لزوجها بركة على الأمة الإسلامية عظيمة جدا.
نعم. نعم.
جدا. وذلك القنوات التافهة التي يعني تحفز النساء على أنها تستعلي على زوجها بمسلسلات فيها كده
تبعد التمرد على الرجل
تبعد الأمة الإسلامية على النصر.
نعم.
تماما.
نعم.
النصر الحقيقي.
نعم.
الدليل على كده إيه؟ قال الله تبارك وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا سورة محمد كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين
أمثاله
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا
أن الكافرين لا مولى له.
نعم. الولاية تبعد عن الأمة الإسلامية الكوارث الكونية.
الله.
وفي
الله.
دليل ثاني بس أنت حضرتك طلبت مني في الموضوع ده حلو برضو.
نعم. نعم.
لو ندخل فيه خلاص.
نعم. نعم.
في دليل أقول لك اللي هي سيدنا نوح وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه كارثة كونية ولا مش كارثة كونية؟
كارثة كونية.
كارثة كونية عظيمة الفيضان.
إذا قال وكان في معزن يا بني اركب معنا
ولا تكن مع الكافرين. قال فأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. المهم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير إيه؟
غير صالح.
صالح.
نعم.
فلأنه غير صالح وفيه قراءة إنه عمل غير صالح.
نعم.
فلأنه ليس صالحا فإنه استحق أن يصاب بهذه الكارثة الكونية. فسبحان الله الولاية تبعد عن الأمة الإسلامية الكوارث الإيه؟
الكوارث الكونية. جميل.
ما نزل بلاء إلا بذنب
ولا رفع إلا بتوبة.
بتوبة وما جاء رزق إلا بمغفرة. معروف الموضوع ده. الولاية توجب المغفرة والرحمة من عند أرحم الراحمين تبارك
الله. الله الله.
دي اسمها المحاور الثلاثة لتحقيق النصر. بس في ركائز كده ثلاثة النصر يرتكز عليه. أنت شفت أي قدر أي حامل برجلين اثنين؟
لا.
لازم ثلاثة ايه؟
تمام.
اوامل او اربعة بس.
نعم نعم.
نصاب الادب. دي
الثلاثة.
النصر الكوارث الكونية المغفرة لان المغفرة تأتي بالايه؟ بالرزق. ثالث حاجة المغفرة. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين.
الله
المغفره والرحمه لا تاتي الا بالولايه.
الله. يعني حضرتك بتقول في اول يعني الثمره في هذا اللقاء الا وهي ثمره الولايه بان هذه الثمره يستخلص منها ثلاث ثمرات او ثلاث استنباطات. الاستنباط الاول بان المراه لو حققت الطاعه تكون حققت الولايه ومن ثم فانها تحقق النصر. ده رقم واحد. رقم اثنين يعني من الأسباب التي تبعد الأمة عن الكوارث الكونية. رقم ثلاثة وده من أهم هذه النقاط ألا وهي إيه؟ المغفرة. طيب شيخنا الجميل والكريم عاوزين ننتقل أيضا إلى ثمرة أخرى من هذه الثمرة الطيبة. يعني يبدو أن يعني أن في الجعبة الكثير والكثير. فعاوزين نسمع.
أحسن الله.
نعم.
شنو قلت لك قبل كده إن من ضمن الثمرات أنها تحشر مع الصديقين.
تحشر مع الصديقين. نعم.
مع الصديقين. هي أول حاجة تحشر. أنا قلت لك قبل كده إن الثمرات هذه متلازمة. كل ثمرة تستلزم الثمرة الثانية.
نعم.
صح. الصديقين. ناخد إحنا فاكر الحديث إذا صلت المرأة خمسها.
نعم.
وصامت شهرها.
نعم. وحفظت فرجها وطاعت زوجها.
قيل لها
ادخلي من أي أبواب الجنة ثمن شئتي.
جميل. من أي باب.
جميل.
الحديث رواه البزار والطبراني. ورجاله ثقات كما قال الإمام الهيثمي إلا عمار بن سيف وخد وثق. كما قال الإمام الهيثمي الهيثمي في مجمع الزوائد. عن سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف رجلا أعرف اسمه واسم أبيه واسم أمه لا يأتي بابا من أبواب الجنة إلا قيل له مرحبا مرحبا.
الله الله الله.
أول ما يجي عند باب يتقال له الملائكة اللي هم بيقفوا على الباب وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها فتحت
أبوابها
وقال لهم إيه
سلام عليكم خازنتها سلام عليكم
خازن اللي هي الملائكة.
نعم.
في عند كل باب إيه
خازن
خازن.
نعم.
من الملائكة سلام عليكم فهنا الملائكة تقول له مرحبا
يا ترى من ده
مرحبا
أه.
فاسمع اللفظة اللي جاي من سلمان الفارسي لأن ده فقه الصحابة قال له يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه إن هذا المرتفع شأنه صاحب
المنقبة والمرتبة العالية. تمام
يا رسول الله فمن هو؟ قال هو أبو بكر ابن أبي قحافة
يا أبو بكر الصديق. نعم.
هنا الرواية دي جزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبو بكر هو الذي يدعى من أبواب الجنة كلها.
نعم.
إن رواية أبي هريرة في البخاري أما قال له يا رسول الله
قال أو يدعى أحد من هذه الأبواب
قال
كلها
قال أرجو
أرجو أن تقول درجي النبي أكيد
معلش بس بعض الناس تقف عند كلمة أرجو يعني تقول هاي ولكن دي في الرواية دي قال إنه
أكيد.
أبو بكر ابن. نعم. أبي قحافة ابن أبو بكر سيدنا أبو بكر صديق.
نعم.
من الصديقين هو أبو بكر الصديق.
نعم. نعم.
فلأنه صديق لا يأتي بابا من أبواب الجنة إلى قيل له مرحبا مرحبا والمرأة تدعى من أبواب الجنة إيها إيه شاهد.
أعتقد أيضا فضيلة الشيخ من الثمرات التي يمكن أن تلحق بالمرأة أن تنال الحفظ من الله تعالى والاصطفاء.
هذه عظيمة بقى.
طب نسمع
هذه الحفظ دي حقيقية.
نعم.
خالص.
نعم.
الحفظ تستنبط من الآية اللي أنا ذكرتها من وجهين فالصالحات تستنبط من كلمة الصالحات وتستنبط حافظات للغيب بما حفظ الله. أنا قلت في أول الحلقة أن في قراءتين الحلقة اللي فاتت بما حفظ الله وبما حفظ الله. بما حفظ الله يعني الزوج حفظ الله فرزقه الله عز وجل حفظ زوجته له احفظ لها إيه
يحفظ
يحفظ يعني يحفظ. فحفظ الزوجة ده عندما يأتي للزوج لأن الزوج حفظ الله تبارك وتعالى بما حفظ الله يعني الله عز وجل كتب عليها أن تحفظه بطاعة إيه زوجها. الحفظ ده يا أخي الله يحفظك يا رب يا مع الصلاح ويحفظ المستمعين يؤدي إلى حفظ الله تبارك وتعالى. احفظ الله إيه
يحفظ
يحفظ. فالصالحات وقانتات هنا صالحات وهنا حافظات صالحات وإيه
وحافظات. نعم.
وأما الجدار
فكان الغلامين يتيمين في المدينة
وكان أبوهما إيه
ملك
صالح
صالح. نعم. وكان ابوهما صالح. راحت معايا
الايه وكان وراءهم
في الورقه الاولى الملك.
نفس.
نعم. نعم.
وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما
ويستخرج كنزهما
رحمه
من ربك.
فحفظ الله عز وجل الاب في بنيه لانه ايه صالح وكان ابوهما ايه
صالح.
فالصالحات قانتات.
الله
الله اطاعت زوجها الله عز وجل قر عينها بابنائها.
يا الله المرأة إن أطاعت زوجها أقر الله تعالى عينها بحفظ وصلاح أبنائه
وكان أبوهما إيه؟
صالحا.
فالصالحات
قانتات
حافظات
الغيب
حافظات
بما حفظ الله.
احفظ الله يحفظك جت مع الصلاح وكان أبوهما صالحا وده تداخل القرآن مع السنة النبوية.
حتى أنا قرأت من بعض يعني أقوال السلف كان أحد الصالحين كان بيقول لابنه قال يا بني إني لأكثر من الصلاة لأجلك.
لأجلك أنت
أكثر. يعني سبحان الله كأن طاعة الزوجة للزوج أو الصلاح بصفة عامة ده ينصب في مصلحة الأبناء ومصلحة الأسرة على العموم.
خلفهم ذريتهم ضعاف
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
اتقوا الله ويقولوا قولا سديدا هي الصلاح.
نعم هي التقوى كلمة الصلاح.
هذا القرآن بيدل على ذلك. أنا لازم أجيب اللفظ من القرآن.
طب نسمع يا شيخنا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
سديدا
يصلح.
الله 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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نفس القصة قضية غفران الذنوب يعني.
نعم يا إخواننا مش هنعرف نخرج خالص لأنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى هو كلام إلهي.
نعم
فضل.
طيب شيخنا أيضا أنا أعتقد من هذه الثمرات التي ممكن أن نحصدها في هذا اللقاء أو نحصلها أن المرأة المطيعة لزوجها ممكن تصل لهؤلاء القوم الذين فوضوا أمرهم لله.
التفويض لله عز وجل هي أولا الدليل يعني أن نصل إلى الدليل على ذلك يحتاج إلى تركيز.
طب نسمع شيخ
تركيز عظيم.
نعم نسمع.
برضو احنا ما زلنا مع الحديث احنا بننطلق من الحديث وننطلق من آية. قيل لها ادخل الجنة من أي أبوابها ايه؟
شئتي
أطاعت زوجها.
نعم.
أطاعت زوجها تدخل الجنة. الحديث رواه الإمام ابن حبان وغيره هو حديث صحيح عن قيس ابن سعد بن عبادة هو صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخدمني إياه.
نعم.
قال له يا رسول الله إني أخدمتك قيسا يعني مش عبد لا هيبقى خادم عندك يا رسول الله. فقابلني النبي صلى الله عليه وسلم قادما عنده ففي وقت كده قيس بن سعد بن عبادة لقى نفسه فاضي فبدأ يصلي ركعتين لله عز وجل يقول فلما سلمت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسي يضربني برجله في قدمي بنبهه يا قيس. فقلت نعم يا رسول الله لبيك. ألا أدلك يا قيس على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال يا قيس لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وهي قمة تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى. أهل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالقول والتنفيذ. إيه هو التنفيذ؟ التنفيذ الحديث الثاني بقى
الحديث اللي فهمت لنا القصة. ربما أنا هتكلم وحضرتك صحيح الأمر يعني حضرتك تقصد بهجمع الحديث اللي أنت قلته في المرة الماضية اللي هو بأن المرأة التي تأتي بالأمور السابقة ذكرناها تطيع الزوج وإلى آخره تدخل من أي أبواب الجنة الثمانية كيف شاء ومن هذه الأبواب باب التفويض. ده المقصود.
تمام.
ده المقصود.
نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. في واحد تاني جاء للنبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب ابن حبان وغيره كان دائما يأتي بابنه ويحبه ويجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان تعلق بابنه تعلقا شديدا فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المرات فسأل عنه فقالوا يا رسول الله إن ابنه مات اللهم صل وسلم وبارك
عليه أفضل الصلاة
والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم هيا بنا إليه فقال ما منعك أن تأتي فقال يا رسول الله إن ابني مات وأصابني الحزن. قال أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظره عندك
الله
وجدته ينتظرك عنده
الله
قلت بلى يا رسول الله. فإذا تفويض الأمر لله فلا حول ولا قوة إلا بالله والصبر على قمة البلاء يجعلك تدخل من أي باب من أبواب الإيه؟
الجنة.
الجنة والمرأة تدخل أي باب من أبواب الجنة بطاعة زوجها فتحشر مع الذاكرين المفوضين أمرهم لله تبارك وتعالى الصابرين على اللأواء والشدائد.
طيب فضلت الشيخ أنا لي سؤال هنا هل الزوجة التي تطيع زوجها تعتبر في جهاد؟ لأن احنا ممكن في بعض النساء مثلا بيسألهم بتقول أنا كنت يمكن بسمح كثير من النساء أنا كنت قبل ما أتزوج كنت بصلي كنت بصوم كنت بعمل أعمال كثيرة جدا خيرة لكن بعد ما تزوجت انشغلت بالزوج انشغلت بالأسرة انشغلت بالبيت فقلت الطاعة. هل أقدر أقول أن طاعة الزوجة لزوجها طاعة لله أيضا أو تندرج تحت كلمة الجهاد؟
هي أصلا تأخذ درجة المجاهدين وثواب المجاهدين
تأخذ الدرجة
ثلاث أوجه.
طب نسمع شيخ
ثلاث أوجه.
نعم سمعنا كده.
هي أوجه كثيرة ولكن يعني هي ثلاث أوجه من باب الاختصار.
نعم.
الوجه الأول اللي أنا ذكرته لك الأول الولاية. ما النصر ما يجيش إلا مع الولاية عشان تحقق الولاية.
نعم نعم نعم
أنت مولانا إيه فانصرنا.
نعم
إحنا النصر ما بيجيش إلا مع الولاية.
نعم.
الوجه الثاني ان من ابواب الجنه الجهاد. حديث ابي هريره في البخاري النبي عليه الصلاه والسلام قال من انفق زوجين من ماله دعي من ابواب الجنه ان كان من اهل الصلاه دعي من باب الايه
الصلاه
وان كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد. الجهاد من ابواب الجنه اسمه باب الجهاد. وفي لفظ صريح عند ابن حبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد باب من ابواب الجنه يذهب الله به عن الامه الاسلاميه الهم والغم.
نعم
يعني باب يذهب الله عز وجل بيها. شوف اللي بيحصل في غزه اللي هم سمعت يجي لها هم وغم لا يزال ذلك الا بالجهاد ولكن الجهاد بمفهومه الواسع يذهب الله عز وجل به الهم والغم. فالجهاد باب من ابواب الجنه وهي تدعى من ابواب الجنه الايه الثمانية.
وأنا أعتقد حتى في تربية الأبناء يعتبر مثلا هي بتربي الأبناء على القيم على الفضيلة على كذا على كذا، ده تربية أيضا يعني تربية لصالح الإسلام، فيعتبر جهاد.
ده الوجه الثالث. الوجه الثالث الحديث الذي رواه الإمام البزار وغيره، وفي جدير بن كريب، وطبعا ضعفوه الإمام البخاري يعني في يعني كثير من الكتب حكم أنه منكر الحديث.
نعم.
ولكن هناك أدلة يعني تدل على هذا الحديث، وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني استدل به كثيرا، والمجموعة هذه الأدلة أنا بقولها لك تؤكد أن هذا الحديث له وجه. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله
عليه الصلاة والسلام
فقالت: يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك. وفي رواية: أنا مبعوثة النساء إليك. وحتى كانوا يسموها سفيرة النساء. الجهاد يا رسول الله، شفت المرأة كان دماغهم في موضوع الجهاد، عندهم همة عليا، مش يعمل اللي أنا عايز، مش يديني حق الأول عشان أديله حقه، لا الموضوع مش كده، عندهم همة. الجهاد يا رسول الله، فرضاه الله عز وجل على الرجال: فإن يصيبوا فجروا وإن قتلوا فهم أحياء عند ربهم يرزقون. اسمع بقى اللفظة: ونحن هم يعني معشر النساء نقوم عليهم. ودي اللي احنا هندخل في موضوع الخدمه.
نعم.
كلمه نقوم وعايزين نحط عليها دايره. نقوم.
نعم. هنرجع لها تاني.
هنرجع لها. المراه لزوجها.
هنرجع لها.
نقوم. نقوم.
نعم.
عليهم يعني احنا قايمين بطاعه الزوج في البيت وهو ليس موجودا. نقوم عليهم وبنخدم الزوج ده. فما لنا يا رسول الله؟ قال: بلغي من لقيت من النساء. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ان طاعه المراه لزوجها واعترافا بحقه يعدل ذلك كله.
يا الله.
يعدل ان هو لو قتل يكون عند ربه حيا يرزق، بل حيا عند ربه يرزقون، ويعدل انه اذا قتل المشركين فان لا يجتمع قاتل وقاتله من المشركين في النار ابدا.
نعم.
فكلما قتل زوجها مشركا لا يجتمع معه فين؟ في النار. لا تجتمع هي مع المشرك الذي قتله زوجها، وقليل من كنا من يفعل.
طب بالله عليك يا شيخنا، كل هذه الثمرات يعني اللي احنا عشنا معها هذه الحلقه وفي الحلقات الماضيه، ما تكونش دي مدعاه ان المراه التي تطيع زوجها تحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
طبعا تحشر مع الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا يا بقى ايه ده الدليل المباشر هنا؟ الدليل المباشر احنا ذكرناه في الولايه. دليل المباشر هو ده من اعلى الاشياء على الاطلاق، انها تحشر مع سيدنا محمد وتحشر مع الانبياء في ادله اخرى.
نعم.
ناخد الدليل المباشر. ان ولي الله، مين اللي بيقول الكلام ده؟ سيدنا محمد.
نعم.
فيما يحكيه عنه رب: إن ولي الله الذي نزل الكتاب
وهو يتولى الصالحين.
صالحين. فأخبر. نعم. الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم وليه وولي الإيه؟ الصالحين، فالصالحون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصالحات قانتات تحشر مع رسول الله وتحشر مع إبراهيم، وإبراهيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس شبها بإبراهيم من ناحية الخلق والخلق.
بسم الله ما شاء الله.
نعم.
يعني مشاهدينا الكرام، انتم شفتم الثمرات اللي عرضناها في هذه الحلقه والحلقه الماضيه، قد ايه ثمرات جميله. اعيد على حضراتكم سريعا يعني علشان تعرفوا عظمه قد ايه ان المراه تخدم زوجها بكل حب، تطيع زوجها بكل اخلاص. يعني من هذه الثمرات اللي ساقها شيخنا سريعا كده: بتعصى من النفاق، تحشر مع 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، تكون مع سيدنا إبراهيم عليه السلام، ترتفع إلى درجة الصديقين، تحقق الولاء لله سبحانه وتعالى، تكون في مرتبة المجاهدين في سبيل الله، يعني أيضا تكون من أو تدخل الجنة من باب أهل لا حول ولا قوة إلا بالله، تنال حفظ الله تعالى، كذلك تنال الاصطفاء. أعلى هذا كله أن تحشر مع سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم.
يجمع ذلك كله.
نعم.
ثمرة الاجتباء.
ثمرة الاجتباء.
أعطاها ذلك.
نعم.
الاجتباء اللي هو
اصطفاء. اصطفاء.
اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت.
نعم.
إذ نادى وهو مكظوم.
نعم.
لولا أن تداركه نعمة ربه لنبذ في العراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله إيه؟
طيب. من الصالحين. طب شيخنا أنا لي سؤال هنا.
نعم.
حضرتك الآن بتتكلم عن قد إيه إن الزوجة تكون مطيعة لزوجها. طب أنا عندي سؤال، هل الزوجة يعني أو هل طاعة الزوجة للزوج لها حدود؟
طبعا طبعا لا طاعة إلا في المعروف.
لا طاعة
إلا في المعروف.
إلا في المعروف.
نعم. أول شيء لا يعني إذا أمرها بمعصية لا تطيعه، الطاعة.
نعم.
في المعروف فقط.
نعم.
ولكن تبذل كل ما في الوسع في خدمة الزوج وطاعته. تبذل كل ما في الوسع في خدمة الزوج وطاعته. أن امرأة جاءت إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
في المستدرك، وقال صحيح الإسناد.
نعم.
جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن أمر، فقال لها أذات زوج أنت؟ وفي رواية أذات بعل أنت؟ فقالت نعم يا رسول الله. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت من زوجك، فإنما هو جنتك ونارك. في رواية أخرى كيف أنت منه، أنت فين من الراجل ده؟ قالت له يا رسول الله والله ما آلوه إلا ما عجزت عنه، يعني لغاية ما أنهار أفضل أخدمه لغاية ما أنهار يا رسول الله. فقال لها انظري أين أنت منه فإنما هو زوجتك جنتك ونارك. عارف كلمة جنتك ونارك جت في موضع تاني في الأحاديث فين يا شيخ؟ في طاعة الوالدين.
في طاعة الوالدين
المرأة إذا أطاعت زوجها تكون كمن أطاع والديه.
طب أيهما يقدم؟ يعني المرأة لو هي بين أمرين دلوقتي بين طاعة الزوج وبين طاعة الوالد أيهما تقدم؟
الأمر أولا على الإطلاق ليس متصورا، ولكن على التفصيل قد يتصور. على الإطلاق إن إحنا ما نتصورش إن تتعارض طاعة الوالدين مع طاعة الزوج فيما يرضي الله تبارك وتعالى.
هدي حضرتك مثلا في بعض البيوت ممكن يحصل إن النهاردة تحصل مشكلة بين الزوج والزوجة ولما بتشرح عند أبوك، فالأب بيقول أنا عاوز أشوف بنتي تعالي عشان أشوفك، ما أنا مش قادر أروح هناك. فهي أصبح في تعارض، هي تسمع كلام الزوج ولا تسمع كلام الوالد؟
ليس لها أن تخرج من بيت زوجها،
تقدم. طيب يبقى نرجع نقول هل الطاعة الزوجية لا حدود؟ حضرتك ذكرت قلت ان رقم واحد ما تكونش في معصية.
نعم.
طب رقم اتنين
وتكون في تستفرغ الوسع،
يعني نقدر نقول ان الطاعة دي لابد ان تناسب قدرة المرأة.
اجيب لك الدليل على كده. هو طبعا العلماء ذكروها في موضوع الخدمة، يعني بإذن حضرتك يعني لو ندخل فيها ولا
لا؟ معك
هو يعني هذه تدخل في هذه.
نعم.
موضوع الخدمة أما اختلفوا في موضوع الخدمة، أنت تعرف ذلك.
نعم.
هل خدمة المرأة لزوجها مكرمة وتفضل منها عليه أم أنها واجبة عليه؟ واجبة عليه. عايزين ناخد لفظ في الآية القرآنية اللي فيها الصالحات، فالصالحات قانتات. أول الآية فيها إيه؟ الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم.
نعم.
أي رجل لا يعمل الخدمة خارج البيت بحيث يضيع بيته ولا يستفرغ وسعه في تحقيق الخدمة الخارجية حتى يوفر لأهله الطعام والشراب والعيشة الكريمة، فإن هذا الرجل لا يكون قائما على إيه؟ لا يكون قائما على بيته.
نعم.
ولا لا؟
نعم.
في القرآن الكريم لفظة تدل على أن المرأة أيضا قائمة كما أن الرجل قائم.
وعندنا حديث كلكم راعٍ.
ماشي.
يعني ده يدل ان في القوامة تكون قد تكون مشتركة.
قائمة.
هو الرعاية غير القوامة؟
ما في تفصيل في هذا الموضوع.
في تفصيل.
ولكن يعني احنا عايزين ناخد الرعاية طبعا، والمرأة راعية في بيت زوجها.
نعم.
وهي مسؤولة عن رعيتها.
نعم.
بمفهومه الواسع. ولكن هم بيجيبوا على كلمة الآية بتاعت الرجال قوامون على النساء، دي الخدمة الخارجية. في آية في القرآن الكريم تدل على ان خدمة المرأة لزوجها الداخلية هي قوامة.
لا أنا خليني قضية القوامة دي قضية طول شرحها. أنا عاوز أسأل حضرتك سؤال مباشر.
طيب.
دلوقتي حكم الإسلام في خدمة الزوجة للزوج وتدبير المنزل، بعد ما حضرتك ذكرت هذا الفضل الكبير اللي عدناه على المشاهدين الكرام. حكم هذا العمل بقى. هل نقدر نقول واجب؟ هل نقدر نقول مسنون؟ هل نقدر نقول مباح؟ عاوز أعرف الحكم المباشر في المسألة.
أنا هسأل المشاهدين سؤال وأسأل حضرتك سؤال، معلش بعد إذنك يعني.
اتفضل.
ممكن أجيب على السؤال بسؤال.
اتفضل.
هو هيبقى بلا أو نعم يعني. قوامة الرجل على المرأة وعلى البيت تشريف ولا تكليف؟
قوامة الرجل على البيت.
على البيت.
أنا أعتقد بعد لأني عملت حلقة مع دكتور طه عفيف في هذا الباب، فأعتقد هي تكليف لا تشريف.
هو تكليف.
نعم.
وإذا قام به أصبح مشرفا،
يعني يجمع بين الأمرين.
هو يجب عليه أن يقوم بهذه القوامة. وأيضا المرأة يجب عليها أن تقوم بقوامة معينة، والقوامة هي خدمة المرأة لزوجها.
نعم.
وهي واجبة. أجيب لك الدليل على كده.
نعم.
القرآن الكريم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق.
فمن وراء إسحاق. حضرتك أكدت على كلمة قائمة.
قائمة.
فتم ممكن تكون القيام بمعنى القيام الفعلي.
نعم.
يعني هي واقفة وسمعت الكلام.
نسمع نقول طب تيجي نقول أقوال السلف في المسألة، ولا يجوز لنا أن نخرج قولا رابعا عن إذا كانت الأقوال ثلاث.
هو مش القرآن حمل؟
لا أنا هقول لحضرتك على حاجة، في حاجة اسمها الإجماع النسبي، في إجماع مطلق وفي إجماع نسبي.
إجماع مطلق وإجماع نسبي
زي المسألة العمرية، المسألة العمرية وقول عبد الله بن عباس في نعم. في ميراث الزوج مع الوالدين أو الزوجة مع الوالدين، فهنا تأخذ ثلث الأم، تأخذ ثلث الباقي، أو تأخذ أو الزوجة تأخذ ربع الباقي في قولين. لا يجوز للخلف أن يحدث قولا ثالثا خارج عن القولين دول.
نعم
لا يجوز إطلاقا. خدت بالك أنت في اسمه الإجماع النسبي، والإجماع النسبي دي مسألة عظيمة. يعني كذلك في تفسير القرآن الكريم، إذا السلف الصالح تكلموا على مسألة ليست من مسائل الكونيات، مسألة من مسائل التشريع، والأقوال بتاعتهم حصرت في قولين، لا يجوز أن نحدث قولا ثالثا خارج عن حيز القولين.
نعم
إذا كان ثلاث أقوال لا يجوز أن نحدث قولا رابعا خارج عن حيز الثلاثة أقوال، اسمه الإجماع النسبي، زي مسألة النقاب وكشف الوجهين. كشف الوجه
يعني أنا مش عاوز أخرج عن الموضوع، لكن أنا أعتقد هذا الأمر يحتاج تفصيل، لأن قضية الإجماع يعني في ردود، ممكن بعض ما يقول ده في قول كذا، لا في خلال هذا الباب يعني يطول شرحه.
طيب.
إحنا خلنا في موضوع الحلقة
أقوال العلماء.
نسمع أقوال العلماء،
نجيب أقوال العلماء.
نعم.
القول
نعم.
الأول في كلمة قائمة. أول حاجة قائمة، أن وهب أنه قال قائمة من خلف الستر اللي أنت حضرتك قلتها.
تمام.
استمعوا إلى قولهم، هذا تجسس ولا يجوز.
تجسس ولا يجوز؟
تجسس، زوجها قاعد مع ناس بتقعدش تتصنط عليهم، هذا لا يجوز، هذا القول ممتنع.
هو ربما يكون اللي بدأ لو على قول وهب بن منبه تقريبا ربما يكون هي واقفة في هذا الأمر، هي استغربت أمر الضيوف، لأن حتى لما قدم الطعام إليهم فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة كما ذكر القرآن. فقد يكون هي ارتبكت في من الأمر فبدأت تسمع، وده مش نعزول نسميه تطفل، ده هو أمر حصل غريب في البيت، فهي بتسمع ماذا يحدث، فممكن ما يكونش سمعنا كده
دلوقتي.
نسمع،
ده أول قول.
تجسس،
أنا بقول تجسس، فأنت حضرتك لا ترى ذلك.
لا أرى ذلك.
القول الثاني أنها قائمة على خدمتهما، وهذا قول مجاهد كما رواه ابن أبي حاتم وكما رواه عنه الإمام ابن جرير الطبري.
تمام.
ويقول العلماء إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبه.
نعم.
فسر قائمة الإمام مجاهد بأنها قائمة على خدمة زوجها وضيوفه، حتى أن بعض العلماء قالوا إذا خدمت المرأة ضيوف زوجها جاءتها البشرى من عند رب العالمين تبارك وتعالى، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها. فإذا قامت المرأة على خدمة الأضياف فإنها تأتيها البشرى من عند رب العالمين تبارك وتعالى، لمطلق مفهوم القرآن الكريم. المفاجأة إيه هي؟ ونحن يا رسول الله، يعني المرأة التي ذهبت إلى رسول الله
عليه الصلاة،
أنا قلت لك اكتب قائمة وحط عليها غير. ونحن يا رسول الله معشر النساء نقوم عليهم، يعني قائمات على أزواجنا. ففي مجموع لفظة هذه المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه
نقوم عليهم وامرأته قائمة، دل هذا على أن المقصود بالقيام، قيام المرأة على بيت زوجها، الخدمة. هذا التفسير محتمل.
نعم ده محتمل.
فنذهب إلى المرجح. إذا بدأنا بحاجة من القرآن، ولذلك إحنا بدأنا من القرآن لوجاهة الاستنباط من القرآن الكريم. فإذا جاء كان الاستنباط محتملا نذهب إلى الإيه؟ المرجح. هل في السنة النبوية أو القرآن الكريم ما يرجح أن كلمة قائمة تدل على الخدمة؟ تدل على الخدمة؟
نعم.
نسمع أولا حديث فاطمة رضي الله عنها، وطبعا العلماء دائما يذكروه في موضوع الخدمة ده. حديث فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه خدمتها لعلي. إذي اتقرحت يا رسول الله من العجين ومن الطحين و و و و فالنبي عليه السلام ما كانش موجود، فعائشة حكت له، فذهب إليها وتسأله الخادم.
نعم نعم.
فذهب إليها وقال لهم سبحوا 33 وتحملوا 33 وتكبروا 34 فهو خير لكما من خادم. يقول الإمام ابن القيم ولم يقل لها له يا سيدنا علي لا خدمة لك عليها، يعني هي أنت ليه تعمل فيها ده كله، منعها من يعني لم يمنع علي بن أبي طالب من ذلك. الأمر الثاني أسماء بنت أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عن زوجة الزبير بن العوام، كانت تسوس فرسه اللي يسموه السايس، تنظف الفرس وتأتي بالماء، يعني تشيل الماء من أقاصي المدينة من البئر وتحملها على رأسها تجيب الماء البيت، وتكنس وتطحن، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم تحمل النوى على رأسها على بعد فرسخ أو فرسخ خيمي، ولم
يقول للزوجة.
طيب أنا معك في هذا القول. أنا هرجع تاني لقول القرآن عن زوجة سيدنا إبراهيم بأنها كانت تقوم عليه. ما حضرتك رجعت في الأمر أي مسألة؟
قائمة يعني تخدم.
تخدم.
آه.
يعني أستنبط من كلامك هذا، هل الخدمة واجب؟
الخدمة، خدمة المرأة لزوجها واجبة.
واجبة.
نعم.
وأنا يعني أنا مش بعرضك للباب المعارضة، لا أنا عاوز أفهم الباب. وأنا معك أيضا وأذكر قول ابن تيمية في هذا الباب، قال الصواب هو الواجب.
نعم.
لأن يعني. نعم. لأن الزوجة قال هو بأنه السيد، وذكر قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، والمرأة في بيت زوجها تعتبر في حكم الأسيرة.
نعم.
حتى النبي قال هن عوان لكم. ومن ثم يعني قال ومن ثم فخدمته تكون بالمعروف، الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، ويتنوع هذا بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القروية ليست القوية ليست كخدمة المرأة الضعيفة. فهو ألزم لكن في حدود، شكل ما احنا قلنا في حدود طاقة المرأة. انت حضرتك ذكرت وقلت ان الحدود تكون في طاعة وتكون مع القدرة، فهو قال هي واجبة فيما تقدر عليه.
نعم. انا ابتعدت عن هذه الأدلة لماذا؟
لماذا؟
لان هذه الأدلة مشهورة.
نعم.
التي ذكرتها أنت مشهورة.
مشهورة عند
وفق السنة
عندكم، لكن ليس عندنا.
أنا أريد أن أتيك بالأدلة التي يعني إذا طالب العلم بحث في المسألة.
نعم.
يخرج أدلة يعني يرجح بها قول أحد الأب. يعني مثلا الإمام الشافعي استفاد من الإمام البيهقي. من البيهقي الشافعي مذهب جاء بعد الشافعي.
تمام.
لأنه كان يستدل له.
تمام.
على أقواله. فيعني نرجع إلى الموضوع، فمعروف يعني نرجع الموضوع.
أنا عندي علامة تعجب
في حديث عائشة، بس عائشة كانت تخدم النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
إحنا المشهور أسماء بنت أبي بكر، والمشهور ستنا فاطمة.
ما هو أنا
المشهور.
ما هو أنا عندي علامة تعجب في 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 وسط هذه الاستنباطات والأدلة. إيه رأي حضرتك في القول الذي يقول بأن عقد النكاح إنما يعني جعل من أجل الاستمتاع لا من أجل الاستخدام؟
طيب.
انا بقولت للمشاهدين الكرام، بنقول بعض الاقوال بيقولوا ان عقد النكاح ده يا اخوانا مش للاستخدام، مش ان الواحد يستخدم الزوجه. بنقول له، بيقولوا لا، ده امال ايه؟ قالوا ان الراجل يستمتع بالمراه. عاوزين نسمع ونشوف ونتعلم ايه الرد على هذه المساله.
طيب. اولا لفظه ان عقد النكاح اذا سلمنا انه للاستمتاع وليس للاستخدام، اذا قلنا ان هو للاستمتاع فهو قول لنا وليس علينا.
قول لنا وليس علينا.
أن لفظة الاستمتاع في القرآن الكريم لم تأتي بمعنى التمتع بالفرج والجسد.
ها.
لا، جاءت في القرآن الكريم بمعنى الخدمة في سورة الأعراف الأنعام. يقول الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع
بعضنا ببعض.
اللي خرفوا قالوا ان جماع ما بين الجن والانس، هذا تخريف.
نعم.
استمتع بعضنا ببعض اي اننا كنا نقوم بعبادة الجن والجن كانوا يخدموننا، فجاءت لفظة الاستمتاع بمعنى العبادة الغير شرعية وجاءت بمعنى الخدمة. فلفظة الاستمتاع في القرآن الكريم جاءت بمعنى الايه؟
بمعنى
الخدمة. وفي ولفظة الاستمتاع في سورة التوبة استمتع، لأنها ما دخلتش في متاع ومتاع.
نعم.
استمتع في سورة التوبة لم تأتي بمعنى الاستمتاع بالجسد والفرج إطلاقا. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولاد فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم.
نعم.
وخبتم
كالذي خاضوا.
سبحان.
نعم.
الله. فالقرآن الكريم من جهة هذا اللفظ يعني إذا بحثنا في كلمة الاستمتاع لا تعني بمعنى الاستمتاع بالفرج والجسد، وإنما تعني بمفهوم مجيء النفع من الآخر.
حتى وإن كان يعني هما بيقصدوا الاستمتاع بمعنى الاستمتاع الجسدي، بغض النظر عن الاستمتاع بمعنى في القرآن، هما بيقولوا إن المقصد الاستمتاع الجسد. أنا عقدت على سن الناس أوصاب علشان أستمتع بها جسديا لتعف شهوتي. هما مقصدهم في هذا الكلام.
أنا مشكلتي يا أستاذ أحمد، أنا مشكلتي أنني لا أخرج عن القرآن والحديث في الاستدلال.
جميل أوي.
يعني أنا طبعا
أنا أعرض الشبهة الآن. أعرض الشبهة الآن علشان يكون فيه أداة الحوار، مش معنى حضرتك مثلا وليكن لأن بعض الناس يقول لك أنتوا بتقرروا كلام معين أنتوا عايزين توصلوا، لا أنا بتكلم، أنا بقول دايما أنا أجلس على هذا الكرسي في مقام المشاهد، يحاور الضيف في بعض الشهوات في بعض الاستنباطات، بنتكلم سوا وفي الآخر اقنعني برأيك.
ثاني عن لفظ أنه الاستمتاع وليس الاستخدام، فنحن مسكنا كلمة لفظة الاستمتاع التي يستدلون بها، لفظة الاستمتاع تعالوا نشوفها في القرآن الكريم واللغة العربية العظيمة. في القرآن الكريم لا يدل على الاستمتاع بالفرج ولا بالجسد، فكما ربنا استمتع بعضنا
ببعض
فاستمتعتم بخلاقكم، وفي سورة الأحقاف ولكل درجات مما عملوا وليوفينهم أعمالهم لا يظلمون، ويوم يحشر الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وإيه
واستمتعتم
بها. فالموضوع خلاص انتهى، كلمة الاستمتاع ليست على ذلك ولكن بمعنى الخدمة، كان عندك خدم استمتعتم به، كان عندك حصان تركب عليه، عارف الحصان؟
نعم.
متعة استمتاع، الولد ابنك اللي يروح يروح لك المشاوير وتشوفه وتنبسط بيه تعرف انه متعة. الذهب اللي يخدمك يشتري لك الطعام والشراب ويخلي الناس حواليك زي ما الناس بيعملوا، استدى انها ده كله متعة. متعة متاع زين للناس حب الشهوات من النساء
والبنين
والقناطير
المقنطرة من الذهب والفضة
والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك
متاع
حياة الدنيا. فاللفظة لنا وليست علينا، اللفظة لمن يقول أن الاستمتاع هو معنى الخدمة، فلا تعارض بين كلمة أنه الاستمتاع أو الاستخدام، لا الاستمتاع هو الإيه الاستخدام. ثاني حاجة أنه العقود مطلقة، ده عقد مطلق، عقد الزواج عقد مطلق، جوزنا ده ليه؟ وهي تستمتع به كما أنه يستمتع بها، هي المرأة إذا ذهبت إلى القاضي، أنت عارف يا أيها القاضي الحكيم رشده أنا خليلي عن فراش مسجده، نهاره وليله ما يرقده، فلست في أمر النساء أحمده، راح لسيدنا عمر بن الخطاب وتشتكي له أن زوجها إيه الليل كله قائم والنهار كله صائم، فالمهم سيدنا عمر الخطاب لا نعم الزوج وزوجك، مش دي قضية ولا مش قضية؟
قضية وفيما لعي جنب
فهنا ايه قال له يا رسول الله انها تشكو يا عمر تشكو اليك مباعدة زوجها اياها، قال له زي ما انت فهمت احكم. فقالت له يا ايها القاضي الحكيم رشده ألها خليلي عن فراش مسجده، نهاره وليله ما يرقده، فلست في امر النساء احمده. المرأة تحتاج الى المتعة كما ان الرجل يحتاج الى المتعة، فالاستمتاع ده عقد ايه متبادل ولا لا؟ فراح راح جايب جوزها، فجوزها قال له زهدني في امر النساء والحجل ان امرئ اذهلني ما نزل في سوره النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويف جلل، خلاني مش عارف انام اقيم الليل وكده. فقال له ان لها عليك ايه حقا يا رجل، نصيبها في اربع لمن عقل. فهنا ايه افترض عليه انه يمتعها، فإذا كان الرجل مفروضا عليه أن يمتع زوجته المتعة اللي هي بالمعنى اللي هم
لا لا،
وفي نفس الوقت وجب عليه الخدمة الإيه الخارجية، فهي يجب عليها أن تمتعه ووجب عليها الخدمة الإيه
الداخلية،
فهو عقد متبادل وعقد مطلق، والعقد المطلق إذا أطلق لا يفهم تقييده إلا من الشرع كما بينا.
يعني كلام فضيلة الشيخ شكما انتم شفتوا الآن معروف ومفهوم، هو بيقول ان الكلام ده مردود لان المرأة ايضا من باب ما فهمته من طيات كلامه بان المرأة ايضا يحصل لها من الاستمتاع ما يحصل للرجل، فهذا حق مقابل حق وانتهت القضية، وان الرجل الاسلام اوجب عليه بعض الامور كالنفقة والكسوة والمسكن وغير ذلك، فالعدل يقتضي ان يجب عليها شيء مقابل ايه هذا الامر. حتى الشيخنا عليه رحمة الله شيخنا الشيخ الألباني قال لم يوجد دليل يصلح للاحتجاج به على الذين يقولون بذلك. وسيدنا أنس كان بيقول كان الصحابة إذا زفوا امرأة لزوجها أمروها بخدمة زوجها ورعاية حقه، وذكر شيخنا أيضا موقف السيدة أسماء. وفي نهاية الكلام عاوزين نقول إن عرف الناس بيقتضي بأن المرأة يجب عليها أن تقوم على خدمة زوجها، وفي قاعدة عند أهل الأصول بيقولوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. شكر الله لك شيخ.
الله خير، مع اني ما ذكرتش عائشة للنبي
نعم،
بس دي احتفظ بها لنفسي.
جزاك الله تعالى كل خير، يعني في الحقيقه انت حضرتك يعني امتعتنا واسعدتنا بهذين اللقاءين على هذه القناه المباركه، فشكر الله تعالى لك.
وانا اشكر قناه الرحمه على استضافتي
فيها. بارك الله تعالى لك. مشاهدي الكرام، اشكر باسمكم في نهايه هذه الحلقه فضيله الداعي الاسلامي الشيخ ايهاب العدلي، والشكر لكم ايضا موصول على حسن المتابعه لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فصعدي، إن الإله الحق جل جلاله أوصى بحقك في الشريعة فسعدي.